بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة البقرة: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قلتم أحسن عليكم. وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، بيّن الله تعالى الحكمة من تشريع القصاص، وهي أنه حياة، أي أنه يؤول إلى الحياة، وذلك أن من هم بالقتل وعلم أنه سيقتل كف عن القتل، فسلمت نفسه وسلمت نفس من يريد قتله. وقوله يا أولي الألباب، أي يا أصحاب العقول السليمة، لعلكم تتقون، أي لكي تتقوا الله، فلعل للتعليل لا للترجي. والمعنى ولكم في القصاص حياة يا أصحاب العقول السليمة لكي تتقوا الله ولأجل أن تتقوه.
القصاص هو قتل القاتل مثل ما قتل به، ولذلك كان حياة، فلو كان بغير ما قتل به أو أكثر أو أقل لم يكن حياة. ولكم في القصاص حياة، القصاص حياة، القصاص قتل القاتل مثل ما قتل به. قالوا وهذا جملة من هذه الآية كلمة أبلغ من المقالة المعروفة في الجاهلية، يقول القتل أنفى للقتل، يقول القتل أنفى للقتل، يعني القتل ينفي القتل. إذا كان الإنسان يقتل إذا قتل فإنه ينتفي القتل، لكن ليست على إطلاقها، قد يكون القتل أنفى للقتل وقد لا يكون أنفى للقتل إذا كان ظلم العدل. بخلاف فيها ما جاء في قوله القصاص حياة، القصاص قتل القاتل مثل ما قتل به، حياة، القصاص حياة. ثم أيضا هذه الجملة من القرآن أقل حروف من الجملة القتل أنفى للقتل، وأيضا هي تفيد يعني العدل، القصاص هو قتل القاتل مثل ما قتله، بخلاف العبارة المشهورة في الجاهلية القتل وأنفى القتل. نعم،
أحسن عليكم. هل يطلق لفظ القصاص أيضا على الجراحات؟
نعم،
هل يطلق لفظ القصاص أيضا على الجراحات؟
إيه، قال القصاص نوعا، القصاص في النفس، القصاص في مدى النفس. نعم،
أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. كتب عليكم، أي فرض وأوجب، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا،
فرض وأوجب. نعم،
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي مالا، الوصية للوالدين والأقربين، وهذا كان في أول الإسلام، حيث كانت الوصية للوالدين والأقربين، وكان الميراث للأولاد، فلما فرض الله الفرائض نسخ هذا الوجوب، وبقيت الوصية للأقارب غير الوارثين. وقوله بالمعروف، أي بالشيء المتعارف عليه مما ينفع الموصي ولا يضر الورثة. وقوله حقا على المتقين، أي حقا واجبا على المتقين، ثم نسخ ذلك بآيات الفرائض.
نعم، لما نسخ بآيات الفرائض صارت الوصية للأقارب غير الوارثين، لأن الوصية لا تصح للوارث، قال عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. نعم،
أحسن عليكم. مما ينفع الموصي أو ينفع الموصى،
إيش؟
وقوله تعالى بالمعروف، أي بالشيء المتعارف عليه مما ينفع الموصي ولا يضر الورثة.
نعم،
أو ينفع الموصى إليه،
يعني بالمعروف إيش؟ مما ينفع،
أي بالشيء المتعارف عليه مما ينفع الموصي ولا يضر الورثة.
نعم، ينفع الموصي. نعم، نعم، عندك المصالة. نعم، ينفع الموصي، الموصي ويستفيد، يعني ينتفع بهذه الوصية، وكذلك المصالة معلوم أنها لابد المرموسة له سينتفع استفيد منها قليلا وكثيرا، لكن من فعل الموصي يستفيد الأجر والثواب من الله عز وجل. إذا أوصى بشيء لا يضر الورثة وقصد بذلك وجه الله وثواب الآخرة والأجر انتفع. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن لم يوصي وهو ينوي أن ينفع الورثة هل يؤجر بذلك؟
ينفعهم بأي شيء،
بأن يترك لهم
المال. نعم نعم، قد يؤجر إذا رأى أنها أن مالها أن المال قليل، وأن الأولى أن لا يوصي فلا يوصي. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنك أن تذر ورثتك خيرا، إنك أن ترث ورثتك، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة تكففون الناس. ولهذا قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله قال: الثلث والثلث كثير. وأوصى بعض السلف بالخمس، منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة. وقال بعض العلماء: إذا كان المال قليل فالأولى أن لا يوصي ويترك المال ليش؟ للورثة. نعم، إذا ترك قصد هذا بهذه النية نعم يوجه.
في فوائد قصير للشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال: من فوائد الآية وجوب الوصية للوالدين والأقربين لمن ترك مالا كثيرا، لقوله تعالى: كتب عليكم.
إن ترك خيرا، الخير هي المال الكثير. إن ترك خيرا هو المال الكثير. نعم، المال القليل دل هذا على أن إن الوصية إنما تكون في المال الكثير. نعم،
أحسن الله إليك. لقوله تعالى: كتب عليكم. واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم، وآيات المواريث خصصت على قولين، فأكثر العلماء على أنه منسوخ، ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ لإمكان التخصيص، فيقال إن قوله تعالى للوالدين والأقربين مخصوص بما إذا كانوا وارثين، بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاء لما فرضه الله لهم من المواريث.
هذا لا منافاة، لأن السلف المتقدمون يسمون يعني التخصيص نسخ، يسمونه نسخ إذا رفع بعض ما دلت عليه الآية سموه نسخ، بخلاف المتأخرين فإنه يسمونه تخصيص، فلا منافاة. وهي الوصية إنما كانت قبل الإرث، قبل أن يفرض للوالدين الإرث، فلما فرض صارت الوصية لغير الوالدين. لكن هل يسمى هذا نسخ؟ المتقدمون يسمونه نسخ، والمتأخرون يسمونه تصحيح، وعلى هذا ما في منافاة، إنما الخلاف في الاصطلاح. يعني المتقدمون يسمون كل ما أخرج من الآية يسمونه نسخ، والمتأخرون اصطلحوا فقالوا: لا يسمي نسخ إلا إذا رفع المعنى كامل، أما إذا رفع بعضه فنسمي تخصيص. كان الشيخ رحمه الله ما نظر إلى الاصطلاح هذا، الاصطلاح عند المتأخرين، الاصطلاح عند المتأخرين يسمونه تخصيص، والمتقدمون يسمونه نسخ، ولا منافاة. وكل منهم يقول إنه لا، إن الوصية لا وصية للوالدين بعد أن فرض الله لهم الإرث. نعم،
أحسن الله. ثم قال: مسألة، إذا قال قائل: كيف يكون الوالدان؟
واضح الآن؟
نعم، أحسن
الله. أعد الكلام عشان تتضح.
أحسن الله إليك. قال الشيخ رحمه الله: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: واختلف العلماء رحمهم الله على هل هذا منسوخ بآيات المواريث أم هو محكم، وآيات المواريث خصصت على قولين، فأكثر العلماء على أنه منسوخ، ولكن القول الراجح أنه ليس بمنسوخ لإمكان التخصيص، فيقال إن قوله تعالى للوالدين والأقربين مخصوص بما إذا كانوا وارثين، بمعنى أنهم إذا كانوا وارثين فلا وصية لهم اكتفاء لما فرضه الله لهم من المواريث، وتبقى الآية على عمومها في من سوى الوارث.
ونقول لا منافاة بين القولين، لأن قول بأنه مسروح على مذهب المتقدم وقول بأنه مخصوص على مذهب المتأخر، ولا منافاة بينهما، وكل منهم يتفقون كل من المتقدم والمتأخر متفقون على أن أنه لا وصية للوالدين بعد أن فرض الله لهم الإرث. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال أحسن الله إليك: مسألة، إذا قال قائل كيف يكون الوالدان غير وارثين؟ فالجواب أن ذلك ممكن، مثل أن يكون الأب أو الأم مخالفة في الدين.
نعم،
فإنه لا يرث فتوصي له.
معلوم،
يعني يستحق،
إنه لا يصح. نعم، إذا كان غير وارث، إذا كان وارث يعني كان مخالف الدين، لأن المخالف الدين يعني هذا من موانع الإرث، موانع الإرث القتل والرق واختلاف الدين. فإذا اتصل بواحد من هذه الثلاثة فلا يرث، فإذا كان وارث الأب متصل بواحد من هذه الثلاثة فلا يرث، تبقى له الوصية. نعم،
يعني أحسن الله إليك، لو أن أحد من الناس والده كافر، هل إذا
ما يرث؟
نعم، يستحب أنه يوصي؟
لا يوصي. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: ومن فوائد الآية جواز الوصية للصحيح والمريض ومن حضره الموت، ولكن النصوص تدل على أن من حضره الموت ينقسم إلى قسمين: الأول من بقي معه عقله ووعيه فوصيته نافذة حسب الشروط الشرعية، الثاني من فقد وعيه وعقله فلا تصح وصيته. ومنها جواز الوصية بما شاء من المال.
نعم، هذا معلوم، سمعه عقل ولا فكر، ما تنفذ تصرفاته. نعم،
حسن الله إليك. ومنها جواز الوصية بما شاء من المال، لكن هذا مقيد بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وعلى هذا فلا يزاد في الوصية على ثلث المال، فتكون الآية مقيدة بالحديث.
إلا إذا قره الورثة، إذا قره الورثة وليس فيهم قصار فلا بأس ينفذه. نعم،
أحسن الله إليك. ومنها أن الوصية واجبة إنما تكون في من خلف مالا كثيرا، لقوله تعالى: إن ترك خيرا. فأما من ترك مالا قليلا فالأفضل ألا يوصي إذا كان له ورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص رضي الله عنه: إنك أن تذر
أغلياء وتذر أغلياء.
ومنها أن الوصية ليست مقيدة بجزء معين من المال، بل هي بالمعروف. ومنها أهمية صلة الرحم، حيث أوجب الله الوصية للوالدين والأقربين بعد الموت، لأن صلة الرحم من أفضل الأعمال المقربة إلى الله، فهذه إحدى أمهات المؤمنين أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت جارية لها، فقال صلى الله عليه وسلم:
أما ميمونة. نعم،
أحسن الله إليك. أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم أعظم أجرا من العتق.
نعم، هذا رواه الإمام مسلم في صحيح أن ميمونة لما جاء دورها قالت: أشعرت أني أعتقت وليتي؟ قال: ما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، ينتفعون بها لو أعطيتها أخوالك. فصلة الرحم أفضل من العتق. نعم،
أحسن الله إليك. في الحاشية قالوا عند مسلم، أخرجه مسلم وأيضا البخاري.
البخاري نعم، معروف مسلم.
أخرجه البخاري قالوا في كتاب الهبة: هبة المرأة لغير زوجها.
تأكد منها.
أحسن الله. قالوا: منها تأكيد وجوب الوصية على من ترك مالا. نعم، قال: وجه التوكيد قوله تعالى: حقا على المتقين. ثم قال آخر الفوائد: ومنها أن المتقين هم الذين يراعون فرائض الله، ولذلك وجه الخطاب إليهم لقوله تعالى: حقا على المتقين.
نعم، أحسن الله إليكم. في صحيح البخاري باب هبة المرأة لغير زوجها.
المعروف في صحيح مسلم هذا هو مشهور. نعم
طيب. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذه الآية فيها الوعيد الشديد لمن بدل الوصية وغيرها بأن زاد فيها أو أنقص منها أو كتمها وألغاها بالكلية. فهذا المبدل عليه الإثم، وأما الموصي فله الأجر وله نيته. وقوله إن الله سميع عليم،
على الذين يبدلونه، ولم يقل فمن بدله فإنما إثمه عليه، قال الذين يبدلونه، الوصف الذي يبدل سواء كان قريبا أو بعيدا، فإنما إثمه، ولم يقل فإنما إثمه عليه، ومن بدله فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فالمبدل هو الذي عليه الإثم، انتصب بهذا الوصف. نعم.
وقوله تعالى إن الله سميع عليم ختم الآية بالوعيد للمبدلين، وأن الله يسمع أقوالهم ويعلم أفعالهم ونياتهم وسوف يجازيهم.
نعم، في إثبات اسم السميع والعليم، إثبات صفة السمع والعلم لعلم يقوم جل الله وعظمته. نعم.
أحسن عليكم، هل يدخل في هذا الوعيد من يغير الوقف ويتصرف فيه؟
ما في شك، الوقف والوصية بينهما يعني قال اشتراك في بعض الأشياء. نعم.
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية فيها رفع الجناح عمن تصرف في الوصية التي فيها مخالفة للشرع أو خطأ، سواء كان الخطأ غير متعمد وهو الجنف، أو كان الخطأ متعمدا وهو الإثم. فمن وجد في الوصية جنفا أي ميلا، أو وجد إثما ومخالفة للشرع فيغيرها حتى توافق الشرع، فهو في هذا مأجور لأنه مصلح. نعم. ومحسن.
نعم، هذا فرق بين المصلح بخلاف المبدل فإنه مفسد، وهذا مصلح، والمصلح مأجور ومفسد مأزور. نعم.
وما على المحسنين من سبيل. وقوله تعالى إن الله غفور رحيم أي أن الله سبحانه وتعالى يغفر للإنسان ويعفو عنه إذا كان لم يتعمد الإثم وإنما قصد الإصلاح. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض وأوجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن الصيام ليس خاصا بكم، فالله قد أوجبه على الأمم السابقة، فعليكم أن تجتهدوا في إتقان العمل وتبرزوا فيه حتى تفوقوا الأمم السابقة.
إيش يعني وقد وجه خطاب المؤمنين أن الله تعالى أوجبه على المؤمنين بخلاف غير المؤمن، فلا يصح منه الصيام في حال كفره حتى يؤمن، وإن كان يعاقب عليه عاقب يوم القيامة على ترك الصيام كما يعاقب على ترك الصلاة، لكنه لا صح الصيام منه في حال كفره. فهذا وجه الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. نعم.
أي أن الصيام ليس خاصا بكم، فالله قد أوجبه على الأمم السابقة، فعليكم أن تجتهدوا في إتقان العمل وتبرزوا فيه حتى تفوقوا الأمم السابقة.
نعم، كل يضاف هذا أن الخطاب وجه المؤمنين لأنه الإيمان لا يصح إلا من المؤمن، بخلاف الكافر فلا يصح منه العمل حتى يدخل في الإسلام ويشهد لله بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثم يصوم بذلك. نعم.
أحسن عليكم. وهذا فيه تسلية لهذه الأمة وتنشيط لها. ثم بيّن سبحانه الحكمة من الصيام فقال لعلكم تتقون أي لأجل أن تتقوا، فالصيام سبب عظيم للتقوى، وتقوى الله هي جماع الخير. وفي هذه الآية وجوب صيام رمضان وهو ركن من أركان الإسلام.
نعم، وتقوى وصية الله الأولين والآخرين، ومن اتقى الله وأولياهم المتقون. المتقون هم أولياء الله، في مقدمتهم الرسل الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، كلهم داخلون في التقوى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أياما معدودات،
كانوا يتفاوتون. نعم.
أياما معدودات، أي أن الصيام أوجبه الله تعالى في أيام معدودات، وهي أيام شهر رمضان، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، فلم يوجب الله تعالى على عباده أن يصوموا الدهر كله، ولا نصفه، ولا ثلثه، ولا ربعه، بل ولا عشره. وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعليه القضاء في أيام أخر، فإن لم يفطر فليس عليه قضاء. وقوله
خلافا لمن قال إنه لا يصح الصيام في السفر. نعم، هذا قول ضعيف. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، والصحابة منه الصائم ومنه المفطر. نعم. إذا كان يشق عليه المرض يشق عليه. المرض أنواع، قد يكون مرض خفيف كوجع، وجع مثلا ضرس شيء، وجع خفيف، وجع العين، أو صداع يسير، هذا لا يبيح له أن يفطر. وقد يكون يعني شديدا يشق عليه الصيام، هنا عليه أن يفطر. وقد يكون إذا صام يضره الصيام، فهذا يحرم عليه الصيام ولا يجوز له. فهو ثلاثة أنواع ينسى: مرض خفيف، هذا شيء يسير لا يؤثر لا يجب عليه الصيام. مرض يشق ويتعبه الصوم، هذا عليه أن يفطر. مرض يزيد الصيام مرضا أو تأخر في البر، هذا يحرم عليه الصوم. نعم. يتفاوت. نعم، إذا كان وجع خفيف يعني ما يؤثر. نعم، كذلك وجع صداع الرأس. نعم. يأثم يكون أثم. نعم.
وقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ذهب الجماهير إلى أن هذه الآية منسوخة، وأنه لما أوجب الله صوم شهر رمضان كانوا في أول الإسلام مخيرين بين أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا، أو أن يصوموا، والله تعالى أخبر أن الصوم أفضل ولكن يجوز الفطر، فيكون معنى الآية عندهم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي أن الذي يطيق الصيام أن يصوم بمشقة وتحمل مخير بين الصيام أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا.
ما في مشقة وتحمل، حتى ولو في مشقة في أول الإسلام، هذا القول الثاني، قول ابن عباس. فمن كان يطيق الصيام فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، ولو كان يستطيع الصوم. هذا نعم، هذا ما ليس بالصحيح. شوف كلام المفسرين، كلام الحافظ، إنما هذا إنما هو في أول الإسلام للقادر. والقول الثاني أنها قول ابن عباس أنها ليست مسوغة، وأنها بقيت في حق الكبير، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وصام عاشوراء، ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا.
نعم ولو كان قادرا يعني.
فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حالان. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر ورخص فيه للمريض والمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حالان. قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا فإذا ناموا امتنعوا. ذكر القصة
طيب واضح. إذن وعلى الذين يطيقونه أقرأ
أحسن الله إليكم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أي أن الذي يطيق الصيام نحذف أن يصوم بمشقة وتحمل أي أن الذي يطيق الصيام مخير بين الصيام أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا.
يشطب عليه.
أحسن الله إليكم. فمن تطوع خيرا فهو خير له أي من تطوع بإطعام مسكين آخر فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أي وأن تصوموا خير لكم من أن تفطروا وتطعموا. ثم نسخت بقوله تعالى في الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالآية الأولى خيرت والآية الثانية أوجبت. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة إلى أن الآية ليست منسوخة وإنما هي باقية في حق من لم يستطع الصيام كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه. فهؤلاء يفطرون ويطعمون مكان كل يوم مسكينا.
يا خالد تشطب لك الذي
يصوم بمشقة
هل يعني عليه
تغير عقله؟ ما يعني ليس معه عقل؟
نعم أصابه
هذا ما عليه الصيام ولا الصلاة رفع عنه التكليف
ولا
رفع التكليف ولا ليس عليه طعام يعني مفاهد التكليف ما دام فقد عقله خرف أو فقد عقله ولو يكون كبير السن فإنهم رفع عنه القلم رفع القلم عن ثلاثة فالتكليف منوط بالعقل. وعلى هذا فليس عليه صيام ولا صلاة ولا يجب عليه طعام ولا يجب على وليه أن يطعم. الله محل نظر الحالة ليس بعيد من المصائب يعني إذا قيل لها من المصائب أن هذه مصيبة فالمصائب تكفر بها السيئات.
كتب له ما كان يعمل صحيح.
نعم
الحديث كتب له ما كان يعمل صحيح
إنه مقيم. نعم إن هذا يعني من المصائب لا شك من المصائب. نعم نعم هذا ليس بعيد أظن ذكر بعض السلف شيء من ذلك. شوف هذا أشار الحافظ أو الجليل على أن من فقد عقله. نعم نعم هو ذهب العقل. نعم ذهب العقل. الظاهر إذا كان يذهب ويعود أنه يكلف الحال الذي يعود إليه عقله ويرفع عنه في الذي لا يكون معه عقله.
قد يكون في اليوم الواحد.
نعم.
قد يكون في اليوم الواحد يرجع إليه عقله في بعض الأحيان.
إذا كان يمكن، أما إذا كان غير يعني غير ممكن يخلط ما يمكن، لكن إذا كان وجد رجع إليها عقل رجوعا يعني مدة معروف يوم أو يومين أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان في نفس الساعة يذهب ويروح يروح معناها غير ثابت، هذا ما يعتبر رجوع، لكنه عقل منوط. إذا كان يعود إليه عقله يكلف له، يقال يا فلان صلي أو صم، ما سار إلى من فقد عقله، هل هو من المصائب التي ليس بعيد من ذكر بعض من هذا من المصائب، لا شك أنه من المصائب. نعم، النبي استعاذ من أرض العمر. الأمراض تكفر بها السيئات، ما يصيب من أصاب ولا أصاب إلا كفر الله من سيئات، كفر الله من خطايا حتى الشوكة والشكوى. والأمراض من المصائب، من المصائب. نعم.
وما وجدت أحسن الله إليك كلام له في التفسير، لكن فيها الفائدة هذه أحسن الله إليك، الآية السابقة فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ومنها أن تغيير الوصية لدفع الإثم جائز بل هو واجب بدليل آخر، وأما تغيير الوصية لما هو أفضل ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يجوز لعموم قوله تعالى فمن بدله بعدما سمعه ولم يستثني إلا ما وقع في إثم فيبقى الأمر على ما هو عليه لا يغير، ومنهم من قال بل يجوز تغييرها إلى ما هو أفضل لأن الغرض من الوصية التقرب إلى الله عز وجل ونفع الموصى له، فكلما كان أقرب إلى الله وأنفع للموصى له كان أولى أيضا، والموصي بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل، وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به، فالرجل الذي جاء إليه وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم شأنك إذن. والذي أرى في هذه المسألة أنه إذا كانت الوصية لمعين فإنه لا يجوز تغييرها، كما لو كانت الوصية لزيد فقط أو وقف وقفا على زيد فإنه لا يجوز أن يغير لتعلق حق الغير المعين به، أما إذا كانت لغير معين كما لو كانت لمساجد أو لفقراء فلا حرج أن يصرفها لما هو أفضل.
ثم قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في هذه الآية الثناء على شهر رمضان، وأن الله تعالى اختصه من بين الشهور لإنزال القرآن الكريم فيه، وللعلماء في نزول القرآن في شهر رمضان قولان: الأول أن القرآن أنزل في شهر رمضان جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل منجما على حسب الحوادث لمدة 23 سنة، والثاني أنه ابتدأ نزوله في ليلة القدر في رمضان ولم ينزل جملة واحدة، وإنما ابتدأ نزوله في شهر رمضان ثم لم يزل ينزل حتى كمل في 23 سنة. وقوله تعالى هدى للناس، أي في القرآن هداية للقلوب لمن أراد الله هدايته، وبينات من الهدى أي حججا ودلائل واضحة من الهدى، والفرقان أي الذي يفرق بين الحق والباطل. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أمر بوجوب صومه. ومن كان مريضا أو على سفر أي فأفطر فعدة من أيام أخر، في قوله تعالى فعدة من أيام أخر لم يشترط التتابع في القضاء، وعليه فلا يجب التتابع في القضاء. وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي أنه سبحانه وتعالى يريد بعباده اليسر لا العسر، والإرادة هنا الإرادة الدينية الشرعية.
نعم، الإرادة نوعان، كونية قدرية ودينية شرعية، ومنها ومثلها قول ثالث تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وهو العزيز الحكيم. والرضا الكونية يقول تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه إرادة كونية. قول تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون في سورة هود، هذه إرادة كونية. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ولتكملوا العدة، أمر الله تعالى بإكمال الصيام وبقضاء الصوم من أجل أن يكمل الناس العدة التي أوجبها الله عليهم. وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل أن تكبروا الله، واللام هنا ليست للأمر وإنما هي للتعليل. وقد وهم داود الظاهري فظن أن اللام للأمر فقال بوجوب التكبير في العيد، والصواب أن التكبير مستحب ليس بواجب كما عليه الجمهور.
نعم،
وقوله
وليست للتعليل وليست للأمر. نعم، ويعني ولأجل أن تكبر الله، ولو هم يحصل وهم لبعض العلماء مع داود مع ذكائه حصل هذا الوهم. نعم،
وقوله تعالى ولعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا ربكم ولتكونوا من الشاكرين.
نعم، أيضا لام للتعليل هنا. نعم،
فإذا أدى العبد ما أوجب الله عليه من الصيام وذكر الله وكبره عند انقضاء الصيام فإنه يكون من الشاكرين، حيث إنه عظم الله وقبل شرعه وتحدث بنعمة الله وأدى ما أوجبه الله عليه فكان من الشاكرين.
الشيخ رحمه الله قال، الشيخ مثمير رحمه الله قال قول الله تعالى على ما هداكم على قيل إنها للتعليل وليست للاستعلاء، أي تكبروه لهدايتكم، وعبر بعلى دون اللام إشارة والله أعلم إلى أن التكبير يكون في آخر الشهر، لأن أعلى كل شيء آخره،
أعلى
كل شيء آخره.
بسم الله عليكم. ثم قال الله تعالى
سم،
فقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية الكريمة ذكرها الله تعالى في نهاية آية الصيام،
في نهاية آيات،
أحسن الله عليك. هذه الآية الكريمة ذكرها الله تعالى في نهاية آيات الصيام، وذلك أن الصائم مستجاب الدعوة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهذا القرب قرب من الداعين بالإجابة، فهو قرب خاص، والمعنى فإذا سألك عبادي عني فإني قريب من الداعين بالإجابة. وقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون،
نعم، القرب نوعان، قرب عام قرب خاص. فالقرب العام قال بعض العلماء كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم، قال ونحن أقرب إليه من حبلنا، ونحن أقرب منه بعلمنا وقدرتنا ورؤيتنا، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، والله تعالى فوق العرش. وكذلك الميت إذا حضره الموت الله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والقرب الخاص نوعان، قرب من الداعين بالإجابة كما في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من السائلين بالإجابة. مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما كانوا في سفر وارتفعت أصواتهم بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قال إن الذي تدعونه قريب هذا قريب من الداعي ليس أقرب من كل أحد. وذهب الشيخ الإسلام سميه جماعة إلى أن القرب لا يكون إلا خاصا فيكون عاما، وهو قرب من الداعي بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة في قوله تعالى فاسجد واقترب، وقالوا إن المعية تكون العامة وتكون خاصة، أما القرب فلا يكون إلا خاصة، وقالوا إن معنى قوله تعالى ونحن أقرب إلى محب الوريد هذا قرب الملائكة، ونحن قرب الملائكة بدليل تخصيصه بالظرف في قول إذ، ونحن أقرب من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، يعني نحن أقرب إليه وقت تلقي الملكين، فتغيير بالظرف يدل على أن المراد قرب الملائكة، ومثل قول تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني أقرب ما الله يعود إلى الملائكة قرب الملائكة، فالملائكة أقرب إلى الإنسان إلى الميت ممن حضر. نعم
أحسن الله إليك. وهذا القرب قرب من الداعين بالإجابة فهو قرب خاص، والمعنى فإذا سألك عبادي عني فإني قريب من الداعين بالإجابة، وقوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي فليستجيبوا لله ولينقادوا لشرعه وليؤمنوا به لعلهم يرشدون ويفعلون ما يكون رشدا بقلوبهم.
نعم
أحسن الله إليك. الشيخ محمد عثير رحمه الله قال وقال بعض أهل العلم استفاد منها فائدة أخرى أنه ينبغي الدعاء في آخر يوم الصيام أي عند الإفطار، ورد في حديث أحسن الله إليك.
نعم أن الصائم له دعوة مستجابة، وبعض السلف أيضا كان يدعو عند فطره.
نعم عبد الله بن عمر
وعلي بن عمر كان يقول اللهم لك صمت وعلى زكى أفطرت تقبل مني إنك أنت السميع العليم. نعم
أحسن الله إليك.
نعم قبل الفطر وبعده. نعم
أحسن الله إليك. الحديث منهم من ضعفه منهم الألباني رحمه الله.
حديث إيش؟
حديث أن قال عند ابن ماجه والترمذي.
عند حديث ابن عمر
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. هذا ضعفه الألباني رحمه الله. منهم ما علق أحسن الله إليك هذا الحديث قال إن الصائم يكون في حالة ضعف وانتظار الطعام وكذا، ف
لا هذا التعليم ما سبب يراجع الحديث قد يكون له شواهد تخرجها الألباني. ما
عندي تخريجه قال ضعيف
في الألباني غير الألباني تخريج غيره بس حكم ما في لا تخريج الألباني
عندي ما في الألباني لكن شو
راجع قد يكون شاذ. نعم قريب في دنوه
هذا عند الترمذي
علي قريب في علوه وعلي في دنوه. ها يعني أنه تعالى علي في دنوه يعني هو سبحانه وتعالى فوق العرش وهو دال وقريب من الداعين والسائلين والمجيبين وقريبا بعلمه وقدرته ورؤيته. نعم فوق العرش علي، فوق له أعلى العلو فوق العرش، وهو قريب من الداعين ومن السائلين، وقريب من الخلق بعلمه وقدرته وإرادته ونفوذ قدرته ومشيئته. نعم.
أحسن الله إليك. عند الترمذي حديث أبي هريرة حديث طويل، قال أنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام.
نعم، هذا يشهد الحديث السابق.
نعم. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل، وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدلة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني حديث يعني يشد بعضهم بعضا. نعم.
أحسن عليكم. عند في تخريج سنن ابن ماجه للشيخ شعيب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن مرفوعا: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، قال: إسناده حسن، هشام بن عمار متابع، وإسحاق بن عبيد الله وهو ابن أبي مليكة القرشي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، فهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
ما معلوم الشواهد. نعم. كان ما أعرف أيضا الشواهد. نعم. الدعاء والاستغفار. نعم. نعم، الصلاة في آخرها استغفار دعاء، والحج كذلك. نعم، كذلك الصيام. نعم. يعني نتأمل أنا علي يعني فوق العرش، هذا ما في إشكال، وقولوا في دنوه يعني في قربه من الداعين ومن السائلين، وفي قرب في رؤيته وقدرته ونفوذ قدرته ومشيئته، ما في إشكال. نعم، ما في لخبطة. نعم، واضح. فهو فوق العرش على العلو، ليس مختلف المخلوقات، وهو العلي العظيم، وهو مع ذلك قريب من الداعين بالإجابة، وقريب من العابدين بالإثابة، وقريب من مخلوقاته بقدرته ويرى ونفوذ قدرته ومشيئته وعلمه ورؤيته. نعم، ما في إشكال. نعم. يجيب المؤذن، يجيب المؤذن ويدهم، ما في منافات، يكون الدعاء قبل أو في أثناء أو بعده، ما في منافات. نعم.
أيضا ورد في حديث آخر أن الدعاء بعد إجابة المؤذن وبعد الدعاء الوارد مستجاب.
لا، وقبله أيضا، قبله ويجيب المؤذن، ما في مانع إجابة المؤذن، ما تأخذ وقت. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. جاء في سبب نزول هذه الآية أن الله تعالى أباح لهم الطعام والشراب والنساء إلى صلاة العشاء أو إلى النوم، فمن نام أو صلى العشاء فإنه يحرم عليه الأكل والشرب والنساء إلى الليلة الثانية، فوجدوا في ذلك مشقة شديدة وتخونوا أنفسهم، فأنزل الله الرخصة وأباح لهم الأكل والشرب والنساء من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا من فضله وإحسانه. ثم ذكر الله تعالى في هذه الآية أصول المفطرات.
لا، حصل بعض الصحابة يعني تخون نفسه، قيس بن صرمة حصل له قصة، وأنه جاء متعبا قد عمل طول النهار وذهب وقت الإفطار إلى جاء إلى أهله وقال هل عندك شيء؟ قال لا، لكن سأبحث عنك. فلما جاءت وجدته نائم، نعم حرم عليه الأكل، حرم عليه الأكل إلى الليلة القادمة، فلم يأكل. جاء اليوم الثاني وصام، فلما صار في منتصف النهار غشي عليه وسقط، فأنزل الله هذه الآية رخصة. وكذلك أيضا روي عن بعض الصحابة أن تخون نفسه، فأنزل الله هذه الآية، فأنزل الله تعالى، رفع الله تعالى ما كان سابقا من وجوب، من أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل إذا نام أو صلى العشاء، وأباح الله تعالى الفطر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. نعم.
أحسن الله إليك الشيخ العثمين، ذكر معنى آخر لتختانون، قال أي تخادعونها بإتيانهن، أي تخادعونها بإتيانهن.
هذا هو
ونفس المعنى. أحسن الله.
نعم.
أحسن الله إليك. ثم ذكر الله تعالى، ثم قلت في التفسير أحسن الله إليكم، ثم ذكر الله تعالى في هذه الآية أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع، وأغلظها وأشدها وأعظمها الجماع. وفي قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جعل الله تعالى الفجر غاية للأكل والشرب، أو غاية للأكل والشرب. فمن أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه فإن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، فإن تبين له طلوع الفجر فعليه قضاء ذلك اليوم، في أصح قولي العلماء.
وقول الجمهور. نعم.
أحسن الله.
وقول الثاني أنه ليس عليه قضاء، لأنه ليس له علم في طلوع الفجر حينما أكلنا.
أحسن الله عليك. ثم ذكر الله تعالى
في الثاني اختيار شيخ الإسلام المقيم. نعم. وقول الجمهور. نعم.
أحسن الله عليك. ثم ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أحكام الاعتكاف فقال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ففيه تحريم الجماع على المعتكف وأن ذلك يبطل اعتكافه، وفيه دليل على أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المساجد.
لا في البيوت.
أحسن الله إليك. وقوله تلك حدود الله فلا تقربوها، الحدود هنا بمعنى المحرمات، والمعنى فلا تقربوا المحرمات. وقوله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي أنه تعالى يبين آياته لعباده لأجل أن يتقوه فيمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى
نعم شبعت
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
بارك الله في العذاب. نعم.
شفنا استمرار الصائم الشرب والأكل.
نعم.
حكم استمرار الصائم الشرب والأكل عند أذان الفجر.
لا، إذا أذن يمسك، ليس له أن يأكل بعد الأذان إذا كان يؤذن على الوقت، أما إذا كان تقدم المؤذن فالعبرة بطلوع الفجر، إذا كان يؤذن على الفجر فلا، فليس له أن يأكل ولا أن يشرب. نعم.
إذا كانت اللقمة في فمه يلفظها أحسن.
نعم. وما جاء الحديث اللي جاء أنه إذا سمع الأذان فليأخذ من نعمته، الحديث ضعيف وإن كان بعضهم صح. نعم. وفق الله جميعا. وصلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك.